بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ألفية الإمام السيوطي في علم الحديث والأخ، وكنا تناولنا بعض الأبيات في أول من جمع الحديث والأخ وما تلا ذلك من مراحل وأطوار. ثم في آخر مرحلة تكلم عليها الحافظ السيوطي، قال وهو أول جامع باقتصاري، الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري، يعني أول من جمع الصحيح المجرد الإمام البخاري رحمه الله. بصرف النظر عن المعلقات التي وردت في الصحيح فهي على ليست على شرط، إنما يريدها لنكات حديثية أو إسنادية أو فقهية، معنى وأول الجامع الاقتصاري على الصحيح، المراد الصحيح المجرد لا يخلط معه غيره، كما جمع غيره من أهل السنة مثلا، وكما جمع غيره من قبله الإمام مالك، جمع البلاغات في موطئه معنا، والبلاغ لا شك أنه من قسم الضعيف، والمنقطعات كذلك. قال وأول الجامع باقتصار على الصحيح، باقتصار أي اكتفاء على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، مسلم صاحبه وتلميذه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ويمتاز البخاري رحمه الله لأنه أقعد بهذا العلم من مسلم وأعلم به من مسلم، ثم شرطه في أوج العلو لما اشترط مع المعاصرة اللقاء، بينما الإمام مسلم اكتفى بمطلق المعاصر، معنى يا اخوان اكتفى بالمعاصر ولم يشترط اللقاء والسماع. قال والأول ما له على الصواب في الصحيح أفضل، الأول لأن الناس اختلف على أقوال، قوم قدموا مسلم، قوم قدموا البخارية مطلق، قوم فصلوا، قالوا بخصوص صحة البخاري أولى وأعلى، وبخصوص الترتيب والتنسيق وجمع الأحاديث في موضع واحد متشابهة فمسلم، حتى قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا أيهين تقدمه، وقلت لقد فاق البخاري صحته كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. ولا شك أن الإمام البخاري هو أصح مطلق، وهذا قول جماهير المحدثين قديما وحديثا. قال ومن يفضل مسلما فإنما، يعني من أبا علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من المغرب، وقلنا الأثر إلى أبي علي النيسابوري قطعنا فيه الحافظ بن حجر، رواه الخطيب في الكفاية وغير الخطيب هو هذا الأثر، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله غمزه بصحة هذا لنسبته إلى أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم. قال ترتيبه، الترتيب والتنسيق وجمع الحديث المتناظرة في موضع واحد. قال ترتيبه وصنعه قد أحكما وانتقدوا عليهما يسيرا. ذكر الحافظ 210 أحاديث انتقدت من قبل الأئمة منهم الدارقطني وغيره، فكم ترى نحوهما نصيرا، كم ترى من العلماء المدافعين والمنافحين عن البخاري ومسلم يردون على الإمام الدارقطني وغيره، وليس في الكتب أصح منهما، ليس في الكتب المصنفة في السنة والأحاديث والآثار أصح من كتابي البخاري ومسلم. ولا يعارض هذا ما نسب إلى الشافعي رحمه الله أو ما قاله الشافعي رحمه الله، لا أعلم كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما كان ذلك قبل تأليف البخاري ومسلم، وإلا كان في زمن الشافعي أو في زمن مالك كتب مشتهرة كمصنف عبد الرزاق أكبر من موطأ مالك بكثير معنا، وكذلك ابن إسحاق له كتب في غير السيرة، وغير هؤلاء لهم كتب، مع ذلك كان يرى موطأ مالك أصفى هذا، أصفى هذه المصنفات والمؤلفات، ومن هنا قال مقالته التي رواها البيهقي في مناقبه معنا، قال رحمه الله تعالى لا أعلم كتاب العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. وتعلمون أيضا كم في زمان مالك موطأ آخر، موطأ ابن أبي ذئب، وكان أكبر موطأ مالك، وأراد أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس على موطأ مالك فقال لا يا أمير المؤمنين، الناس ذهبوا وتفرقوا في البلدان وبلغ هذا ما لم يبلغ الآخر، فلا نجمع الناس على كتاب الله. وحكي كذلك أنه قيل لمالك لما ألفت هذا الموطأ وقد ألف ابن أبي ذئب أكبر منه، قال ما كان له بقية. نعم
بعض المعاصرين قد إذا خرج الحديث من كتابه يبدأ يقول مثلا صاحب الجامعة قبل لو كان حديث البخاري ومسلم يقدم في التخريج كتب الشيخ الألباني رحمه الله أو صاحب الجامعة أو صاحب الجامعة،
هذا من الخطأ، الخطأ يا إخوان، وليس هذا بعمل بطيء. الواجب العزو إلى ما كان يعزو إليه الأوائل معنا يا إخوان؟
ما هي الوجهة؟
نعم؟
يعني الوجهة الوجهة تقدمها على فلا مسلم
الوجهة؟ الله أعلم، نحن لا ندري، يعني الظاهر من محبة الشيخ الألباني أو إيش محبة الشيخ الألباني الزائدة معنا يا إخوان؟ وإلا كتاب الشيخ الألباني لا يعني لا يعد كتاب تخريج، لأن صحيح البخاري كتاب تخريج صحيح مسلم بالأسانيد، إنما يعزى إلى الكتاب إذا ساق من نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الإسناد. أما كتاب الشيخ البخاري تحقيقات، عفوا الشيخ الألباني تحقيقات معنا، فما ينبغيش، هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض المعاصرين معنا. أول شيء طلاب الشيخ أو ليس كلهم، بعضهم يفعل هذا، المعاصرون من المصريين محققين الذين يعتمدون على كتب الشيخ يعني يعزونك إلى هذا، يقولون انظر مثلا صاحب الجامع. الصواب يا إخوة رواه الأئمة الأوائل أولا، مقدم البخاري ومسلم ثم أهل السنة ثم مسند أحمد ثم مسند الدا يعني مطمن ثم مسند شف ثم الدارمي إلى آخره. المهم اللي لابد من إيش، من اعتبار الترتيب الذي كان يعزو إليه الأوائل، عرفنا يا إخوان؟ طيب قال وانتقدوا عليه ما يسير، يعني الأحرف اليسيرة التي انتقدها الأئمة على الصحيحين، فكم ترى نحوهما نصيرا. من الناس من قال ليس في الصحيح حديث منتقد معنا، كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ومن الناس من فتح المجال على المصراعيه وقالوا لا زال الى الان الامر بين اخذ ورد ونغربل ما في الصحيح. معنى يا اخوان، والصحيح في هذا ان ما انتقده الاوائل نقف عليه، وليس كل ما انتقدوه يسلم لمنتقده. معنى؟ طيب، قالوا انتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا. أنتم تعلمون أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف
اليسير،
فليست داخلة في جملة القبول، شفاك الله فيك، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، بعد القرآن، ولهذا قدم الكتابان مروي ذين أي ما اتفق عليه البخاري ومسلم. معنى يا اخوان، قالوا مروي ذين ثم ماذا؟ هذا في الدرجة الأولى، فالبخاري أي ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم، هذا القسم الثالث. فما حوى شرطهما، ما حوى شرطهما، ما قيل فيه على شرطهما. لكن ينبغي أن نتنبه في كلمة الشرط هذه، لابد أن يكون على نفس النسق. يعني هم روى مثلا لأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا النسق، معنا يا إخوان، ما يديش رجل لا يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك مثلا روى له البخاري وعكرمة روى له مسلم، فقول على شرطهما، خاطئ. كما يلفق مثل هذا الحاكم النيسابوري رحمه الله في مستدركه، وهذا مما انتقد على الحاكم النيسابوري، يأتي لرجال روى لهم البخاري على حدة وآخرون روى لهم مسلم على حدة، فيجمع بين هذا وهذا ويقول على شرطهما. هذا لا يشترط في من يقول على شرطهما أن ينظر كيف رويا لهذا الراوي، هل روى له بهذا النسق ولو في موضع واحد من الكتاب، من الكتابين. معنى يقول
ماذا سمي الحديث الذي فيه خلط من رجال هذا وذاك؟
لا يقال، لأن البخاري ومسلما لم يصرح بالشرط. نعم، ثم البخاري له نظرة، لما أخرج هذا عن ذاك له نظرة، فتختلف إذا جاء الآخر من المتأخرين ليسوق بنفس الطريقة. ربما البخاري ساق هذا مقرونا بغيره، ساق هذا في الشواهد والآخر يسوق في الأصول، فتختلف. إذا تلفيق الحاكم النيسابوري رحمه الله مما انتقد عليه، وهذا يعد من التساهل.
يعني حديث رجاله بين رجال مسلم والبخاري ليس له اسم معين في العلوم.
نحن ننظر هل روي لهذا الإسناد بنفس النصر، فإذا كان بنفس النصر ففعلا يصح أن نقول هو على شرطهما أو شرطهما.
شوف عشان كان مثلا، هل يسمى له اسم معين اصطلاحي عند
ليس على شرط هذا ولا ذاك، لكن رجال هذا مع رجال ذاك
ممكن أن تقول رجال ورجال، صحيح، لكن أيضا نحن لابد أن نعرف أن الهيثمي تساهل الإطلاقات هذه، لما يقول رجال رجال صحيح، طيب صحيح، أين الاتصال؟ ما عرفنا، أين نفي الشذوذ؟ ما عرفنا، أين نفي العلة؟ ما عرفنا، صح رجال رجال صحيح، طيب ما اختلف؟ إسماعيل بن أبي ويس من رجال صحيح، وهو خالد صحيح لا يحتاج به، فالمسألة ليس فيها الآن، لما دي كلمة فيها شيء من التغرير، وسبب منشأ التساهل في إطلاقات، وأكثر منها الهيثمي في مجمع الزوائد. وموضوع مجمع الزوائد ما هو يا عم؟
مجمع الزوائد هو
عامل إيه على الآن؟
ست كتب اللي هو المسانيد، أبي يعلى، ومسند أحمد، والطبراني الثلاثة، على الكتب الستة،
المعاجم الثلاثة يعني، زيادات هذه الكتب
على الكتب الستة،
على الكتب الستة. إذا من عنده مجمع الزوائد لو كان بالإسناد يعني، وعنده الكتب الستة، فيكون عنده 12 كتاب. وأصل مجمع الزوائد كان بالأسانيد، لكن حذف الأسانيد وجدنا على ما نتطرق.
شفنا ما بين الهيثم رحمه الله و
والشيخ الطبراني
صحيح البخاري ومسلم ما بينهما من الرجال كيف يقول عليه انه حتى سلمنا بان ما في
ما هذا ايضا مما اخذ عن على الهيثم معنا يا اخوان لان قطعا الشيخ الطبراني مثلا ليس من الرجال ومن رجال البخاري ومسلم
زي شيخنا الحافظ ذكر ان يكون يعني الاسناد على نسخ البخاري سالما من العلل
لا شك
يكون راوي اختلاص
سالما من العلل لا شك
صاحب الصحيح
لا بد من هذا الشرط من مراعاه هذا الشروط وهذا يعني يؤكد لنا تساهل الحاكم رحمه الله قال فما حوى شرطهما ايضا كلمه اخوه شرطهما اختلف الناس فيها والخلاصه منها المراد رجالهم معنى يا اخوان لان البخاري ومسلم لم يصرح ما هو الشرط انما كان هذا باستقراء العلماء وصلوا الى الشرط قالوا هذا شرط بخاري شرط مسلم الاستقراء قال فشرط اول من يعرف البخاري فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما يعني مثلا كأبي داود في السنن كالنسائي مثلا شرط النسائي شرط أبي داود معناه كان أبو داود يقول أخرجت الصحيح وما يشبهه معناه يا إخوان وما ما سكت عنه فهو صالح وما كان فيه وان شديد بيانته إذن كانوا بيبينوا شرطهم في الكتاب شرطهم في الكتاب الترمي كذلك معنى إيش فتن غيرهم طيب أو مثلا ابن خزيمة لأنه نص على الصحيح أو ابن حبان في الصحيح لكن أيضا لابد أن نعلم أن صحيح ابن خزيمة لابد في الأحاديث فيه من بحث كذلك ابن حبان والحاكم من باب أولى معنى يعني أصح أحسن كتب هذه الثلاثة صحيح ابن خزيمة وهو شيخ الجميع تلميذ ابن حبان وتلميذ ابن حبان الحاكم معنى ابن خزيمة صاحب ابن حبان أنظف أسانيد من الحاكم النيسابوري من مستدرك الحاكم النيسابوري
إذن هو الشيخ مثلا ابن خزيمة على سعة علمه ودلالته في هذا الفن وسلم كتابه الصحيح بيسوق أحاديث مثلا ابن علي بن زيد بن جدعان
نعم
وهو يعني مشهور في كتب الرجال بالإيه
نعم مطروق
مطروق
أو ضعيف جدا
نعم يعني كيف تمر هذه العلة على مثل هذا يعني السبب
السبب في هذا أنهم أصلوا قاعدة فيها تساوي في منشأها تساوي كابن حبان قال أصل في المسلمين عدل والمسلم إذا روى عنه ثقة وهو روى عن ثقة ولم يروى حديثا منكرا عند ابن حبان فحديثه صحيح شوف القاعدة منشأ فالذي جعل ابن خزيمة يتساهل وتقعيد القاعدة واتباع القاعدة في منشأها تساهل فمشى عليها وامتطاها وانظر لإظهارها والإتام بالحديث يعني تحت مضمونه كذلك ابن حبان نفس الموضوع طيب لما احنا نقول لابن حبان هذا يقول لنا هذه القاعدة أين الضبط الذي اشترطه العلماء؟ ما تكلمش عن ضبط هو يقول عاد الأصل في المسلم العدالة وبعدين اشترط يروى عنه ثقة وهو يروى عن ثقة طب ولا يأتي بحديث منكر الله إذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل طب أين هذا أين اشتراط الضبط ذهب عند ابن حبان إذا لما أصل أصلا في منشأه الخفة والتساهل جاء الفرع على نفس ابن حبان قال وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما عندكم يجعله أو بجعله
يجعله
يبقى النسخ بجعله وربما يعرض ما المفوق يعني المرجوح المراد صحيح مسلم مثلا ما يجعله مساويا كإيه؟ كحديث اتفق عليه مثلا كحديث قيل فيه من أصح الأسانيد رواه البخاري رواه مسلم معنا يا إخوان هذا التساوي طب التقديم كحديث يرويه مسلم ويعني مخارجه كثيرة ومشتهر ذكروا مثال هذا حديث عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول معنى في حديث أبو هريرة متفق عليه إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الترمذي في حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب وأحسن عين في الباب حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى يا إخوان ليه؟ لأنه فرض. والأول حديث ابن عمر تركه كثير ومشهور وفعلا مشهور على الألسنة أكثر من الثاني، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. لو جئت تباحث بعض طلاب العلم تجد يحفظ اللفظ هذا حديث ابن عمر أكثر مما يحفظ اللفظ الآخر متفق معنا. قال وربما يعرض للمفوق أي المرجوح ما المفضول يعني ما يجعله مساويا أو قدما، وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. يشير إلى كلام الحافظ ابن حجر الذي قلنا من قبل أن يكون الشرط يراعي المخرج الكيفية التي خرج بها البخاري أو مسلم هذا الحديث لكي يصدق فعلا أن يقول هذا على شرط البخاري أو هذا على شرط مسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الأمثلة أن الحاكم النيسابوري يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال فسماك على شرط مسلم وعكرمة انفرض بالبخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. معنا يا إخوان الحافظ أظن هذا كلامه في النكر كلامه في النكر. معنا قال وأدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم. معنا مثل من؟ قال هشيم عن الزهر. هشيم صح، هشيم روى له واحد من أهل الصحيح والزهري صح، لكن هشيم عن الزهري أصبح هشيم في الزهري ضعيف، ما يخرجوش البخاري لمسلم ولا هذا، لا البخاري ولا مسلم يخرجوا عن التركيبة دي لا تكون في أحد الصحيح، لأن هشيم في الزهري مضاعف. معنا يا إخوان؟ فإذا يصح لنا الآن أن ما يقوله الحاكم النيسابوري في كتابه على شرطهما على شرط البخاري على شرط مسلم هذا من باب التلفيق ولا يصح له إلا القليل منها. ونكتفي بهذا على أمل لقائكم إن شاء الله في السبت المقبل وتكون البداءة في هذا، وعند قوله وعدة الأول للتحرير ألفان المراد عدة ما في الصحيح، وكلام ابن الأخرم ما فات البخاري ومسلم إلا النذر يسير، ونبحث في هذه المسألة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك في هذا الباب من الحديث أغرب من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، حينما جاء رجل من المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاد الشام وقد نزلها، فقال له مرحبا بك يا أخي ما أقدرك، قد جئت أسألك عن حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما جئت إلا لهذا؟ فقال بلى، فقال نعم أما جئت إلى هذا؟ فقال بلى، فقال إذا أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، في هذا السياق يقول سلك الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر التوابل، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فعلى عجلة يعني في هذا الحديث المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن يبشر كل من جاء يطلب العلم الشرعي، وأبو الدرداء يعمل هذه السنة، فرحب بالرجل وبشره لما جاء يسأل عن هذا الحديث بهذه البشرى العظيمة. ومن قبله يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه الآية يأمر فيها ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جاءه من يؤمن بالآيات ومن يطلب العلم الشرعي النافع فإنه يجب عليه أن يبشره بأن الله كتب على نفسه الرحمة وأن الله يرحم أهل العلم وطلاب العلم. ويبين أيضا في سياق الحديث بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا وتشريفا لهم، تضع من الملائكة وتشريفا لطلاب العلم لهذا المطلب الأسنى هو تحصيل هذا العلم الشرعي النافع. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه طلاب العلم والعلماء بالكواكب النيرات والنجوم اللامعات، وقد بين الله تبارك وتعالى فوائد هذه النجوم والكواكب فقال وعلاماته بالنجم هم يهتدون والعلم وأهله يهتدى في ظلمات الجهل والشك والريب. وأيضا بين أن الله تبارك وتعالى أنها زينة للسماء الدنيا فقال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فالعلماء وطلاب العلم أيضا هم زينة الأرض وزينة المجالس كما ترون بدركم الطالع، وقد أخذ يرتل عليكم من علومه المباركة فهو زينة مجلسنا هذا، كذلك علماؤنا جميعا زينة المجالس كما أن النجوم والكواكب زينة السماء الدنيا. وقال تبارك وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين، فعلماؤنا وطلاب علمنا يرجمون الشياطين الذين يلقون الشبه في طريق المسلمين ويستغلون الجهل والجهالات في إدخال الشبه والظنون السيئة على أهل الدين والمسلمين، فيمحقوا ويمحو هذه الشبه أهل العلم وطلابه بما عندهم من حجة ضاحضة من حجة نيرة وعلوم نافعة، فهم بذلك يرجمون هؤلاء الشياطين الذين يريدون أن ينشروا الشبه والجهالات بين المسلمين. وفي آخر الحديث يبين أن الناس حينما يفرعون إلى ما جعل لهم من نصيب في الإرث فإنهم يحصلون الدرهم والدينار والذهب والفضة، وهذه من أجزاء الدنيا الملعونة الفانية، ولكن أهل العلم إذا ورثوا فإنهم يرثون الأنبياء والمرسلين. وترك النبي صلى الله عليه وسلم علوما نافعة وسنة منجية، فأهل العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذوا بحظ وافر، فإذا أخذ الناس الدرهم والدينار أخذ أهل العلم معاني الآيات وحفظوا الأحاديث والآثار. نسأل الله عز وجل أن يبارك في العلم وطلابه وأهله وفي العلماء. اللهم أمين وأستغفر الله العظيم.